الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إننا في هذه الأيام المباركة، خاتمة هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، وهذه الأيام هي أفضل أيام هذا الشهر، بل هي أفضل هذه الأيام والليالي، هي أفضل ليالي السنة، فليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل ليالي السنة، لأن فيها ليلة عظيمة وهي ليلة القدر. أيها الناس عباد الله، هذه الأيام هي خاتمة الشهر، وينبغي المسلم أن يختم هذا الشهر بالحسنى والجد والاجتهاد، فإنما الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. فيحرص المسلم على حسن الخاتمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي مات في الحج وقصته ناقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، خاتمة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث العبد على ما مات عليه، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. فاحرص على الخاتمة يا عبد الله، احرص على الخاتمة، فإنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد غاية الاجتهاد في خاتمة هذا الشهر. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، أحيا ليله بالقيام، بالصلاة، بتلاوة القرآن، بالدعاء، بالاستغفار، بالذكر، وأيقظ أهله، لم يترك أحدا في البيت إلا وأيقظه حتى يشاركوه في هذا الفضل العظيم. وجد وشد المئزر، شد المئزر أي اعتزل النساء، قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري، فكان يتفرغ في هذا العشر ويجتهد فيها غاية الاجتهاد. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشرة في العشر الأخيرة منه ما لا يجتهد في غيرها. فاحرصوا رعاكم الله على الاجتهاد في هذه العشر، فإن فيها ليلة عظيمة وهي ليلة القدر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأخيرة من أجل أن ينال فضل هذه الليلة. ليلة القدر عباد الله ليلة عظيمة، ليلة عظيمة، وفضلها عظيم. وقد قال أهل العلم سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى يقدر ما يكون فيها إلى العام القابل من الأرزاق والآجال ونحو ذلك، يقدره الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة. قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. قال أهل التفسير أي يبين ويميز ويفصل. قال بعض السلف حتى إن الرجل لا ينكح ويولد له ولا يدري أنه يموت في تلك السنة، يقدر هذا كله في تلك الليلة. وقيل سميت ليلة القدر بهذا الاسم من القدر والشرف لأن لها قدر وشرف ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مأخوذ من قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، فعظم الله أمرها ونوه الله ذكرها، فهذا يدل على عظم قدرها. وقيل سميت ليلة القدر بهذا الاسم، القدر من الضيق، من الضيق مأخوذ من قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه أي ضيق. وهذا الوجه مأخوذ من أن الأرض تضيق من كثرة الملائكة في تلك الليلة. وقيل سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأن للعمل فيها قدر، للعمل قدر عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل عباد الله أنها ليلة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص على نيل ثوابها والعمل الصالح فيها. وأما فضلها عباد الله فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة القدر، قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالقرآن العظيم القرآن الكريم نزل في هذه الليلة. روى ابن جرير عن ابن عباس قال رضي الله عنه نزل القرآن في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، نزل جملة واحدة ثم نزل ثم صار ينزل بعد ذلك منجما على حسب الوقائع، فكان نزوله في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعبادة فيها والعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. ما يقارب 83 سنة، عمر عظيم، فالمحروم من حرم فضل هذه الليلة. قال أنس رضي الله عنه دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. نعم أيها الناس، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تتنزل الملائكة في تلك الليلة إلى الأرض، والروح وهو جبريل عليه السلام بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي ليلة سلام، ليلة أمان من الله سبحانه وتعالى. فالمحروم من حرم فضلها والعمل فيها. نعم أيها الناس. وأما وقتها فقد ذكر ابن حجر أكثر من 40 قولا ولخص هذه الأقوال العلامة البسام رحمه الله في 4 أقوال، فقال قول مرفوض وهو القول بأنها رفعت وأنها غير موجودة بالكلية، قال هذا قول مرفوض. القول الثاني قول ضعيف وهو القول بأنها في النصف من شعبان، هذا قول ضعيف. القول الثالث قول مرجوح أو القول بأنها في رمضان لكن في غير العشر، هذا قول مرجوح. وقول راجح وهو القول بأنها في العشر الأخيرة من رمضان في أوتارها، هذا الذي تدل عليه الأدلة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقال: تحروا ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر. فيتحرى المسلم هذه الليلة في أوتار العشر: 21، 23، 25، 27، 29. وأرجى هذه الليالي ليلة 27، كما جاء في مسلم من حديث أبي بن كعب أنه كان يقسم بالله أنها ليلة 27، وهي التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنها. ولكنها تتنقل، فتارة تكون في هذه الليلة، تارة في 26، تارة في 23، تارة في 25، وهكذا تارة في 29، لكن أرجاها ليلة 27. أيها الناس عباد الله، وأما علامات هذه الليلة فقد ذكر أهل العلم علامات لها. من علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحة تلك الليلة بيضاء لا شعاع لها، روى مسلم عن جابر أو عن أبي بن كعب أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحة تلك الليلة بيضاء لا شعاع لها، في رواية عند أحمد كأنها تسط. ومن علاماتها أن القمر يكون كشق جفنة، كما جاء أيضا عن ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تذكرون حين طلع القمر كأنه شق جفنة، شق جفنة. ومن علاماتها أيضا أنها ليلة صافية، ليست حارة ولا باردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة صافية لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس في صبيحتها حمراء ضعيفة. الحديث رواه أبو داود. ومن علاماتها أنها تمطر في تلك الليلة أو في صبيحتها، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أن ليلة القدر تكون في ليلة ممطرة، فذكر أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على ماء وطين وقد أمطرت السماء في ليلة 21. فهذه علامات صحت في السنة. وأما ما يذكره بعض الناس من العلامات التي لا دليل عليها فلا يعتمد عليها، كالقول بأن من علامات ليلة القدر أن الكلاب لا تنبح فيها، أو أن الحمير لا تنهق فيها، أو يكون ماء البحر عذب، أو أن أغصان الأشجار تتذلل، أو أن الأماكن المظلمة تكون منيرة. كل هذا لا دليل عليه، وإنما العلامات التي صحت هو ما تقدم ذكرها. أيها الناس عباد الله، ويستطيع المسلم أن يتحرى هذه الليلة بقيامها، فإنها ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تتحراها أيها المسلم بقيام تلك الليلة، تقومها إيمانا لله عز وجل، إيمانا به واحتسابا للأجر عنده. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتحراها أيضا بالإكثار من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. روى الترمذي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمته ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتكثر من هذا الدعاء يا عبد الله في هذه الليلة المباركة، وينال أجرها وفضلها من علم بها، ومن لم يعلم بها. هذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن من قامها وإن لم يعلم بها قامها إيمانا واحتسابا فإنه ينال الأجر والثواب والفضل فضل تلك الليلة. أيها الناس، احرصوا، احرصوا على اغتنام هذه الأوتار وهذه الأيام، احرصوا على الأعمال الصالحة، فإن العمل في تلك الليلة كما سمعتم خير من العمل في ألف شهر، قال بعض العلماء، والعمل السيء فيها يكون وزره أيضا أعظم من الوزر في ألف شهر، لأنها ليلة عظيمة. فعلينا عباد الله أن نجتنب ما حرم الله وأن نجتهد في الأعمال الصالحة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد عباد الله، قلنا من علاماتها أنها ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، هذا نص الحديث عند ابن خزيمة: ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها حمراء ضعيفة. أيها الناس عباد الله، إن مما يشرع لكم أيضا في ختام هذا الشهر وفي نهايته زكاة فرضها الله عز وجل على كل مسلم، وهي زكاة الفطر، والتي تسمى بزكاة الأبدان. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى، صاعا من تمر وصاعا من بر الحديث. فهذه الصدقة هي فرض وواجبة على كل من ملك زيادة على قوت يومه وليلته في العيد، وهي طهرة للصائم من الرفث واللغو، وأيضا طعمة للمساكين. قال بعض أهل العلم: صدقة الفطر كسجدتي السهو للصلاة، فتتمم ما نقص، وهكذا صدقة الفطر تتمم ما نقص من الصيام. روى الإمام أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. فاحرص أيها المسلم على إخراج هذه الزكاة، زكاة الفطر، ووقتها يبتدئ قبل العيد بيوم أو يومين، هذا الوقت الجائز. أما وقتها المستحب، يستحب أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال ابن عمر: وكانوا يؤدونها قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما الأصناف قد نص عليها في حديث أبي سعيد أنهم كانوا يخرجون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر وصاعا من شعير وصاعا من زبيب وصاعا من تمر وصاعا من أقط، وهو اللبن المجفف، ويخرج صاع من هذه الأصناف ومن قوت البلد سواء ذكر في هذه الأصناف أو لم يذكر، كالرز ونحو ذلك مما هو قوت لأهل البلد. هو صاع من هذه الأصناف، ووقع الخلاف في البر، والصحيح أنه يجزئ نصف صاع من البر، لأنه جاء عند أهل السنن من حديث أسماء أنها قالت: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح. والحديث له شواهد تحسن، وقد حسنها العلامة الألباني رحمه الله. وهذا القول، أعني القول بأن البر يجوز فيه نصف صاع، قال به كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجمع من الصحابة، بل هو قول جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. نعم أيها الناس، فتخرج عن كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك. وأما الجنين الذي في بطن أمه فلا تخرج عنه، لا تخرج عنه. وأما ما جاء عن عثمان أنه كان يخرج عن الجنين فالأثر لا يثبت، لأنه منقطع بين قتادة وعثمان رضي الله عنه، وإنما تخرج عن الطفل الذي قد خلق، أما الذي في بطن أمه فلا تخرج عنه. فاحرصوا عباد الله على هذه الزكاة في وقتها المحدد، لأن بعض الناس يستعجل في إخراجها فيخرجها في نصف رمضان وهذا ما تجزئ، أو يخرجها في العشر الأخيرة، أعني في بداية العشر، وهذا أيضا ما تجزئ، فمن أخرجها قبل وقتها فعليه أن يخرجها مرة أخرى، لأنه لابد أن تخرج في وقتها. ويستحب للمسلم أن يخرج هذه الزكاة في المكان الذي صام فيه، في المكان الذي صام رمضان فيه. وهكذا من كان له قريب في بلاد الغربة فيجوز أن تخرج عنه إذا لم يخرج عن نفسه، أما إذا أخرج عن نفسه في تلك البلاد فلا يلزمك أن تخرج عنه، وتخرج هذه الزكاة في البلد الذي صمت فيه، فلا تنقلها إلى بلد آخر، وإنما تعطيها الفقراء والمساكين في البلد الذي أنت فيه، ولا تنقل، قال بعض العلم إلا عند الضرورة والحاجة، قال بعض العلم لا تنقل، إذا أردت أن تتفضل على الفقراء في غير هذه البلد فلتتصدق عليهم بغير زكاة الفطر. فاحرصوا عباد الله على ما أمركم الله سبحانه وتعالى به، وأكثروا من الأعمال الصالحة ومن الاستغفار ومن كل ما يقربكم إلى الله سبحانه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا بالحسنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالرافض الحاقدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في عدن وفي كل مكان، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين.